بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في استعراض عدد من الصفات السيئة والأمراض الأخلاقية، وكان آخر ما تحدثنا فيه من هذه الصفات صفة الشك والتشكيك، وقد تعرضنا إلى بعض جهات هذه الصفة، ومنها التشكيك في العقائد والتشكيك في المؤمنين عموما أو في خصوص العاملين في المجتمع. وحديثنا في هذا اليوم يتناول جهة أخرى من جهات هذه الصفة السلبية، ذلك الجانب هو كثرة الشك والوسوسة، وبالذات فيما يرتبط بالأمور العبادية. كل إنسان يتعرض للشك والتردد، ليست أمور الإنسان على نحو واحد من الجزم والقطع واليقين، وإنما تراه في قسم من القضايا يتردد بين الإقدام والإحجام، بين الشك واليقين. وكما تعرض للإنسان هذه الأمور، كما تعرض للإنسان هذه الحالة في الأمور الحياتية، يريد أن يشتري بيتا، هل هذا البيت جيد أو لا، فيبقى مدة ربما طويلة من الزمان وهو يفكر في يوم السبت متحمس للشراء، يوم الأحد متحمس لعدم الشراء، يوم الاثنين كذلك، يوم الثلاثاء بخلافه، وهكذا في سائر القضايا. وهذه حالة عادية عند أكثر الناس، كما هي موجودة بالنسبة إلى الأمور الحياتية، هي موجودة أيضا في الأمور الدينية والعبادية. يصلي الإنسان، بينما هو يصلي يشك هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية، هل قرأ الفاتحة والسورة قبل أن يركع أو لم يقرأ، هل توضأ قبل ذلك أو لم يتوضأ تعتريه حالات من التردد والشك، أحيانا حتى إلى بعد مدة. قسم الآن يسألون، مثلا نحن الآن في نهاية ذي الحجة تقريبا، يسأل أو تسأل عن أنه أنا كنت أو كنت شاكة في أنه هل توضأت قبل الطواف أو لا، هل أتيت بسبعة أو بستة، هل رميت سبع حصيات أو ست، وهكذا. فهي حالة عادية بل تكاد تكون منتشرة، لا تجد إنسانا في كل حالاته هو جازم متيقن لا يعرض عليه الشك. الإنسان الطبيعي ليس هكذا، وإن وجد فهو أندر من النادر. حالة الشك والتردد وعدم اليقين بنسب مختلفة موجودة عند الإنسان فيما يرتبط بالأمور العبادية، وضعت لها قوانين، وضع لهذه الحالات من الشك قوانين، ما دامت في إطارها الاعتيادي والطبيعي إلى أن تصل إلى مرحلة غير طبيعية، وهو ما يطلق عليه اسم وعنوان كثير الشك في الفقه، أو الوسواسي يطلق عليه في الحالة الاجتماعية. وقد تتطور هذه إلى حالة شديدة جدا فيما يصطلح عليه علماء النفس باسم الوسواس القهري. فهناك ثلاث درجات: درجة حالة شك طبيعي أكثر الناس يتعرض لها، حالة كثير الشك ليس أمرا متعارفا، مثلا تجده في اليوم في مجموع الصلوات الخمس ثلاث مرات هو يشك، في الصلاة الواحدة ثلاثة مواضع يشك، هذا بعد مو طبيعي، هذا غير طبيعي، إكسترا كما يقولون. وأسوأ من هذا عندما يصبح هذا الأمر مرضا لا يمكن الفكاك منه، أو يصعب إلا مع علاجات، ويطلق عليه عنوان الوسواس القهري. هذه كلها منبعها شيء واحد وهو الشك، درجات مختلفة، حالات متصاعدة تعطي هذه العناوين. كما يحصل للإنسان في الأمور العادية يحصل له أيضا في الأمور الدينية، من الممكن أنه يشك شكا متعارفا وعاديا في الصلاة، كثير من الناس يتعرض لهذا، ومن الممكن أن يكون كثير الشك، ومن الممكن أن يتجاوز هذا المقدار. الدين الإسلامي بما جاء فيه من التيسير والتسهيل لم يطلب من الإنسان أن يكون مستيقنا في كل الأحوال، لأن هذا تكليف غير مقدور. أنا كثير من الأحيان أشك، أنت كثير من الأحيان تشك، فليس معقولا أن يطلب مني الشرع أنه لا بد أن تكون دائما على يقين، ما ممكن، هذا تكليف بما لا يطاق. لكنه وضع قواعد، هذه القواعد تجعل الالتزام الديني والقيام بالواجبات أمرا لا كلفة فيه ولا مشقة فيه. إجا قال لك أنت لازم تحدد حالتك، هل أنت من الشكاكين الطبيعيين وشكهم متعارف وعادي؟ إلك مجموعة قواعد. أنت إنسان لا، شكك كثير، مستحكم فيك الأمر، حالة حرجة ومتقدمة، لك قواعد أخرى. في نظرة إجمالية، إذ لا يمكن الإحاطة بكل المسائل في حديث مختصر كحديثنا، ولكن في نظرة إجمالية، الإنسان صاحب الشك المتعارف العادي، نحن جميعا تقريبا في العمل، ولنفترض في الصلاة، إما أن يكون في الأثناء قبل أن يتجاوز محل العمل، أو أن يكون في أثناء الصلاة بعد أن يتجاوز محل العمل، أو أن يكون قد فرغ من الصلاة. أنت إجيت الآن واقف، ما تدري كبرت تكبيرة الإحرام أو لم تكبر. إذا كبرت خلاص تكبيرتك الثانية زيادة عمدية مبطلة للصلاة بعنوان تكبيرة الإحرام، ما يجوز. ما تدري أيضا أنه أنت كبرت لو ما كبرت، تشك هل كبرت أو لم أكبر. مكانك وين؟ أنا بعدني لا أزال واقف، ما خلصت الصلاة وما رحت إلى الركوع وارتفعت من عنده. يقول لك هنا الشرع، ما دمت في محل العمل أي وقت شككت في أمر من الأمور ائت به، ابني على أنك ما أتيت به وقل الله أكبر. طيب، إن تبين لك فيما بعد له حكم، وإذا لم يتبين كما هو العادة زين فصلاتك صحيحة. هذا إذا كان في أثناء العمل، وإلى الآن أنت ما تجاوزت مكانه، الآن أنت جالس ما تدري سجدت، والحين هاي السجدة الثانية لازم تروح إليها، أو لا سجدت سجدتين والآن هذه القعدة مالت التشهد مثلا، طيب بعدك لا تزال شنو في المحل، ائتي بسجدة ثانية. في الأماكن التي يكون الإنسان فيها في محل العمل ولم يتجاوزه، فضلا عن أنه لم يفرغ من الصلاة، يعتني بالشك، وإذا اعتنى بالشك يجب عليه أن يأتي بالشيء المشكوك. تكبيرة الإحرام شاك فيها جيبها. الآن أنت واقف هالشكل ما تدري أنا ركعت ورفعت رأسي سمع الله لمن حمده، الحين لازم أقول لو لا توني قريت الفاتحة وبقول الله أكبر حتى أركع إلى الركعة، لا أعلم. أنا الآن بعدني في نفس المكان، ما رحت إلى السجود، إذا رحت إلى السجود وسجدت انتهى الموضوع. الآن بعدني واقف هالشكل، أنا لا أزال في المحل، ائت بالركوع. جالس ما أدري جئت بسجدة ولازم أروح إلى السجدة الثانية، أو جئت بسجدتين ولازم أروح على التشهد، طيب ائت بالسجدة الثانية وهكذا. الآن أنا قاعد ما أدري لازم أتشهد وبعدين أقول بحول الله وقوته، أو لا خلصت التشهد وقلت اللهم صل على محمد وآل محمد لازم أقوم أقول بحول الله وقوته. طيب خلصت التشهد ولازم أقوم إلى الركعة الثالثة، أشك في ذلك، لا أزال في نفس المكان، ما رحت مكان ثاني تشهد. ففي كل مورد شك الإنسان في عمل من الأعمال، فعل من الأفعال، ولم يتجاوز محله ومكانه، مو هو شك في تكبيرة الإحرام وهو في الركوع خلاص انتهى، هذا رح يجي البحث الثاني، مو هو شك في الركوع وهو مخلص من السجود السجدة الثانية خلاص انتهى الموضوع، وهكذا مو هو الآن يشك في التشهد وقد ركع بعد أن قام، لا يزال بعد في مكان يمكن التدارك والإتيان فيه بالجزء المشكوك لا بد أن يأتي به. هذا موضع. موضع آخر أنه لا يشك في عمل بعدما تجاوز محله، وهذا لا يعتني، بعد ما ركع شك أنا قريت الفاتحة والسورة الأولى خلاص انتهى الموضوع امشي، بعد ما ركع شك في تكبيرة الإحرام كبرت أو ما كبر انتهى الموضوع روح امشي لا تعتني. طيب وهكذا في كل موضع من المواضع شك في أنه هل أتى بذلك الفعل أو لم يأتي به بعدما تجاوز محله ومكانه، تجاوزه من الناحية الشرعية لا يعتني به، هذا مورد ثاني. ومورد ثالث إذا خلصت الصلاة أو خلصت العبادة طرا كما عليه رأي المشهور، صلاة حج غير ذلك، بعد ما خلص صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام الحين تو قاعد يشك أنه أنا كنت على وضوء لو مو على وضوء انتهى الموضوع لا تعتني. قرأت الفاتحة لو ما قرأت، قرأتها بشكل صحيح أو لا، كان سجودي سجود تمام لو مو تمام، جئت بالذكر في الركوع أو ما جئت فيه، في أي جزء من الأجزاء التي هي في الصلاة لو شككت فيها بعد ما خلصت الصلاة وانتهيت منها لا تعتني. فهذه إذن ثلاثة مواضع أساسية. هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الإنسان الذي يشك شكا متعارفا وعاديا. هناك طريق يجعله الدين، وهنا يتبين مثل هذا لما يجي واحد يقول لنا أنه أنا لنفترض أعتمد على القرآن ولازم تجيب لي آية، تفضل وين من القرآن هذا؟ لازم يجي هناك فقيه وينظر في الروايات وشوف ما هو صحيح منها، ثم يستنبط الحكم المناسب لهذه الموارد اللي يتحدث أنه أنا لازم تجيب لي آية قرآنية، أي آية ما تفيدك في من آيات القرآن الكريم في هذه الجهة، قضايا الشكوك و ماذا تصنع. هذا بالنسبة إلى الأفعال. بالنسبة إلى الركعات هناك قسمان، قسم من الشكوك مفسد للصلاة وقسم يمكن أن تصحح به الصلاة. في مثل الشك في صلاة الصبح إذا استقر الشك، ما أدري صليت ركعة أنا في الأولى لو في الثانية كم صليت من الركعات خلاص، بعد هي كلها خلقت ركعتين وبتقعد حوشج فيها خلاص، هذه الصلاة صلاة باطلة ارجع عيدها من جديد. طيب طبعا هذا لجهة، إذا إن شاء الله صار لنا حديث حول موضوع تشريع الصلاة، هناك في الركعات الركعتان الأوليان هما الفرض كما ورد في الروايات، وهذه لا يدخلها شك، وهناك حديث مفصل في هذا المعنى. وهكذا الحال أيضا في صلاة المغرب، إذا شك الإنسان في صلاة المغرب واستقر شكه، مرة الإنسان يشك شوية يشك فيتأمل لبرهة من الزمان، شوف ساعته يقول أنا مثلا من الساعة 4 بديت الصلاة، الحين 4:03، مو معقولة مصلي ركعة واحدة. فإذا اطمأن لهذا المعنى ومال ظنه إلى أنه صليت ركعتين خلاص يصحح صلاته. الظن في ركعات الصلاة مصحح لها. إذا أنت شكيت في أي مورد من الموارد، إذا بعدك ضال تقول يمكن 3 يمكن 4 يمكن 2 يمكن 3 يمكن 1 يمكن 2، هذه بقي الشك. ومرة أخرى لا، شوية شك، فإذا بك تتأمل قليل من خلال قراءة تطمئن. واحد بجنبك طيب بديتوا مع بعض في الصلاة، هو الآن خلص الصلاة طيب، وانت تقرأ الفاتحة والسورة، تشوف انه هو ما سابقنك بفترة طويلة، بديتوا ويا بعض، فاذا يطمئن الانسان الى انه هذا ما دام الآن قاعد يسلم معنى ذلك انا لازم اكون في الركعة شنو الثانية مو الاولى. إذا اطمأن الإنسان بهذا وما لظنه إليه يقدر يبني عليه ويصحح صلاته. أما إذا بقي في حالة شك لا. هناك بالنسبة إلى ركعات الصلاة الرباعية يبني على الأكثر ثم يعوض بركعة أو ركعتين، شك بين 3 و4 طيب، يبني على أنها 4 ثم بعد ما يسلم ويخلص يقوم يصلي ركعة واحدة تسمى صلاة الاحتياط طيب، ويسجد سجدتي السهو. هذا كله بالنسبة إلى الإنسان المتعارف الشك. لما نجي إلى الإنسان الكثير الشاك، هذا الله يعينه فعلاً لما قال كما في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه هو يعبد الشيطان، لم يكن ذلك خارج الاعتبار. في رواية عندنا صحيحة عبد الله بن سنان، رجل ابن سنان يأتي ويقول للإمام الصادق عندنا رجل مبتلى بالوضوء والصلاة، زين يعني هذا يدخل حتى يتوضأ على الساعة 4 الفجر تطلع الشمس ويصير الضحى وهو بعده إلى الآن مسكين يعالج أمر طهارة إيده وطهارة موضع النجاسة، ولا الآن مو قادر شنو يتطهر. أكو ناس مبتلون هكذا ما عنده شيء طاهر هذا. وذات مرة بعد أحد المجالس جاءني رجل وقال شيخنا أنقذني من هذه المشكلة. قلت له شنو؟ قال زوجتي عندها مبتلات بقضية وسوسة في الطهارة، فما بقي شيء في البيت إلا وهو مرشوش بالهوز، يقول ما بقي بلاط إلا قب على فوق لأن على طول هذه تغسله بالماء. الزولية أيضا نفس الكلام، دواليب أيضا كل بالهوز هذا، وهذه مرة ومرتين وثلاث وأربع، فالوضع جدا كان حرج عنده. يقول قضية الوضوء عندها ما في، لعله لا يوجد يوم من الأيام خرجت من بيت الخلاء وصلت على الوقت، لأنه تروح لهناك تبقى ساعة، ساعة وربع أكثر، ساعة ونص طيب، وهي بين تطهير وبين الوضوء وإعادته وإعادة الإعادة وهكذا بلاء. بالتالي قلت له رجل مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت له العجيب أنه رجل عاقل يعني، بس كيف يسوي هالشكل؟ طبعا هذا إذا ابتلي فيه الإنسان مشكلة، أحيانا حتى العالم يبتلى فيه، بعض العلماء مبتلون بالوسوسة، يدري كل هالأمور بس مع ذلك متورط فيها. نسأل الله العافية لنا وللمؤمنين. فقال أبو عبد الله عليه السلام، قال لهذا الرجل: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ قلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ هذا مسكين ذابح نفسه بس علشان يبغى الوضوء يستوي عدل، وبس يبغى الصلاة تستوي عدل، وأنت تقول يطيع الشيطان؟ فقال عليه السلام: سله، اسأله، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ الله قال له الشكل، لو الشيطان يوسوس إليه أنه وضوءك باطل، إيدك نجسة، رجلك ما أدري كذا، ثوبك كذا، فإنه يقول لك من عمل الشيطان، الشيطان هالشكل يجي يقول لي، فأنت الطاوع شنو؟ الشيطان. وفي حديث آخر عنه: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم. الشيطان يجي يغلطك، يجي يشككك، إذا طاوعته يجي مرة ثانية، أول ما تتوضأ يقول لك وضوءك مو عدل، زين خليني أعيد، الثاني هم نفس الشيء يقول لك، إذا كان إيدك اليمنى ما انغسلت كالحين الآن إيدك اليسرى ما انغسلت، يا بغسلنا الإيد اليسرى، مرة ثالثة يقول لك أنت صدر منك حدث، طيب صدر منك ريح، فإذا انبطل وضوءك، تعيد وضوءك مرة ثالثة، يجيك من باب آخر ورابع وخامس، وهكذا يأسرك. فيقول الإمام: لا تعود الشيطان من نفسك، لا الطاوعة، لأنه آنئذ رح يستعبدك، حتى لو وقعت في خطأ واحد وتبين صليت من غير وضوء ذاك الوقت، هذا أفضل من أن تطيعه وتكرر وياه حتى يتمكن منك. فشرعت لنا من باب الامتنان قاعدة تقول: لا شك لكثير الشك. الإنسان اللي شك شك غير متعارف، يجي يصلي الصبح يشك، أنا أتيت بالسجدة أو ما أتيت، روح للركعة الثانية هم يشك، يجي صلاة الظهر نفس الشيء يشك، صلاة العصر نفس الشيء يشك، هذا كثير الشك. أو يشك في الوضوء وما شابه ذلك، أو يشك في الركعات، هل أنا في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الأولى أو الثانية؟ العلماء يقولون: لا يرتب الإنسان أثرا على هذا الشك إذا كان ممن يكثر شكه، لا يعتني. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لو كان إنسان طبيعي ماذا كان يصنع؟ افترض الآن هو في المحل قاعد بين السجدتين، شك في أنه سجدت السجدة الثانية أو ما سجدتها، لو كان إنسان طبيعي شنو كان يسوي؟ كان يسجد، صحيح؟ اهني ما عليه لا يسجد، لأن في ذلك كلفة عليه فلا يسجد. لو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع، الإنسان الطبيعي ماذا كان يصنع؟ يبني على الأربع ويكمل الصلاة ثم يقوم لماذا؟ لركعة الاحتياط. هذا يبني على الأربع ولا يقوم لركعة الاحتياط، يقول صلاتي عدل أحسن من غيري، حتى ما يحتاج إليه لا ركعة احتياط ولا يحتاج إليه إلى سجدة سهو ولا ما شابه ذلك. طيب، فكل شيء كان يلزم منه في الحالة العادية تداركا ومشقة وكلفة، اللي هي بالنسبة إلى الإنسان العادي مطلوبة، بالنسبة إلى كثير الشك ليس مطلوبا منه، وإنما يصحح عمله. إذا فهل أثناء الشك في مورد من الموارد اللي لازم يتدارك كما قلنا؟ كثير الشك لا يتدارك، يصحح العمل حتى لو كان في أثناء الصلاة. الفرق بين هذا الشكاك العادي والشكاك السوبر كثير الشك أنه هذا لما يشك وهو في حالة القيام، كبرت أو لم أكبر؟ الإنسان صاحب الشك العادي ماذا يصنع؟ يكبر. الشكاك السوبر كثير الشك ماذا يصنع؟ لا يكبر. الآن هو واقف، يفترض أنه إما أن يركع إذا ما أتى بالركوع، أو يتجاوز. الشكاك العادي صاحب الشك العادي لازم هنا يأتي بالركوع، كثير الشك لا يأتي بالركوع. في الشك في ركعات الصلاة كما قلنا، الشكوك المبطلة في ركعتي الفجر وفي صلاة المغرب، قلنا إذا استقر الشك ماذا يصنع الإنسان صاحب الشك العادي؟ يعيد صلاته، هذه صلاة باطلة. كما هو الحال في ذلك الشكاك الذي شكه اعتيادي، كانت صلاته ستبطل ويجب عليه الإعادة، هذا لا يجب عليه الإعادة. وهكذا بالنسبة إلى الشكوك غير المبطلة التي يمكن تداركها بالبناء على الأكثر ثم بالإتيان بركعة الاحتياط وسجدتي السهو، الشكاك كثير الشك يبني على الأكثر ويكمل صلاته، وليس عليه أن يأتي لا بركعة احتياط ولا بسجدتي سهو. بشكل عام ينبغي أن يسعى الإنسان الوسواسي في الطهارة والنجاسة وأشباه ذلك وكثير الشك في مثل الصلاة وأمثالها، لا بد أن يسعى للقضاء على المنبع وهو إطاعة الشيطان. ما يطاوع الشيطان، شيطان يقول له صلاتك غلط عيدها، يقول له ما علي منك صلاتي صحيحة وما نعايدنها. طيب وضوءك غلط، روح أرجع أعد وضوءك، يقول له وضوئي صحيح ولا أطيعك، إنما أطيع الله عز وجل. وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.